الحمد لله على نعمائه، الحمد لله على جميل صفاته، الحمد لله على فضله وكرمه. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يستر عيوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الهدى والرحمة ونبي الجهاد والملحمة محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المبرئين من كل جنس وعيب، وعلى آله وأصحابه الذين نصر الله بهم هذا الدين وأعلى منارته، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. هناك شخصيات في تاريخ المسلمين شغلت الناس وملأت الدنيا، كما قال أهل الأدب عن أبو الطيب المتنبي، قالوا عنه أنه شخصية ملأت الدنيا وشغلت الناس. وهناك شخصيات كذلك في كل فن انشغل بها أهلها لأنها تستحق الشغل. والناس إذا كان الرجل عظيما كما قيل يتنافر الناس حوله بين محب ومبغض، بين محب مفرط ومبغض مفرط. ومن الشخصيات التي شغلت الناس كثيرا وانشغل بها الناس كثيرا أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم. هذه شخصية أندلسية عظيمة، ونحن حتى نكون عادلين فنختار مشرقيا ومرة مغربيا. اليوم هو شخصية مغربية، أصله من فارس، جده الأعلى دخل إلى الأندلس مع عبد الرحمن الداخل، ولذلك هذه العائلة الحزمية من جدهم الأول إلى ابن حزم عندها الولاء إلى الأمويين. وكان جده الذي قبل من دخل الأندلس كان مناصرا وكان صاحبا ليزيد ابن أبي سفيان الذي كان يلقب بيزيد الخير، أخ معاوية ابن أبي سفيان وهو أكبر منه وأفضل، وكان واليا على بلاد الشام للفاروق عمر. أبو محمد علي بن حزم شخصية تستحق الانتباه، الناس مدحوه، فبعضهم أفرط في مدحه، وناس ذموه وأفرطوا في ذمه. لماذا مدح ولماذا ذم؟ هذه الشخصية ولدت وفي فمها معلقة الذهب، فهو ابن وزير العامريين، كان أبوه وزيرا للعامريين، وهو قد تقلب الوزارة والسياسة رمته بنارها ورمته كذلك بنورها، فمرة وزير في القصر ومرة ثانية في القبو في السجن. وهو شخصيا الحقيقة شغلت به أنا في إدارة طلبي وانشغلت به، فكتبت عنه وقرأت له وأعجبت به، ولذلك لي كتاب فيه اسمه تدريب أسماء الرواه الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحا وتعديلا مقارنة مع أقوال أئمة الجرح والتعديل، دراسة حديثية في الرجال الذين تكلم فيهم ابن حزم في الحديث من رواة الحديث تجريحا وتعديلا. وذلك لما قيل عن ابن حزم من الكثير من الكلام في قضية تجريحه للثقات وتجهيله للمعروفين. ابن حزم هذا ولد 384 وهو من الشخصيات القلائل في تاريخنا الذي يعرف لحظة ولادته، اللحظة التي ولد فيها، وولد في رمضان لأنه من وزير. ولذلك لما تناظر مع الإمام المالك العظيم أبو الوليد الباجي، أبو الوليد الباجي إمام مالكي طبعا للذكر، ما من عالم من علماء المالكية المغاربة برز إلا بعد أن زار المشرق. أما ابن حزم فلم يؤثر عنه قط أنه خرج من الأندلس، ولذلك لم يحج ابن حزم لم يحج، وكثرت أخطاؤه في فقه الحج. ونصب ابن القيم في كتابه زاد المعاد فصلا في الرد على ابن حزم في أخطائه في أبواب الحج. ولذلك إذا قرأتم كتابه المحلى فتعدوا على كتاب الحج واقرأوه من غيره. هذا الرجل ولد 384 سنة، وولد في عائلة مالكية، في عائلة مالكية وزيرة، وولد بين الجواري. الرئيس لما تناظر مع أبي الوليد الباجي اختلف الرواة من الذي انتصر. الكثير من الرواة قالوا أن الذي انتصر هو أبو الوليد الباجي في مناظرته مع ابن حزم، وأنا في شك من هذا. ابن حزم ليس ممن يغلب. فقال ابن حزم، قال أبو الوليد الباجي معتبرا، ومن هنا فقولهم معتبرا دل على أنه هو الذي هدي. قال أبو الوليد الباجي صاحب كتاب الفصول في الأصول وصاحب كتاب الملتقى، وهو إمام عظيم في فقه المالكية، عظيم في الأصول، ولكنه على مذهب الأسماء والصفات والعقائد على مذهب المتكلمين. أخذ الفقه عن الغزالي، أخذ التوحيد وغيره عن الغزالي وغيره. فلما ناظره قال أبو الوليد الباجي معتبرا، قال اعذرني، طبعا هذا تنبيها وتنويها وقبحا به، اعذرني فقد طلبت العلم على سراج وشمعة. يعني انا رجل فقير فطلبت العلم على سراج وشمعة وصخر وسترة خبز. فقال ابن حزم، اما انا فطلبت العلم على ضوء ونور، وكنت تسعى لان تكون مثلي، وانا طلبت العلم لذاته. يعني ينوه به انك انت طلبت العلم حتى يرتفع شانك، انا طلبت العلم للعلم، انا غني ما احتاج ان اطلب العلم بالدنيا، انا الدنيا عندي. ابن حزم نشا بين الجواري وكان محبا للادب والشعر. صدمته يوما الحياة بموقف أدى به إلى طلب العلم. طبعا نشأ مالكي، قرأ الموطأ وفقه المالكية. فمرة دخل المسجد فوجد مجلسا يتناظرون في الفقه، مسألة ذكرت أمامه فلم تعجبه، فأراد أن يتكلم معه، فقال بعض الجالسين ليس هذا من منتحلاته، يعني هذا مش بيت شعر، ليست هذه من منتحلاته. فقام وغضب ودخل البيت وطلب الحديث وحفظه وحفظ الفقه والمتون، وخرج إليهم بعد عدة شهور تناظرهم وغلبهم. تحول إلى فقه المذهب الشافعي، قرأ الإمام الشافعي فأعجب به أيما إعجاب. والإمام الشافعي يعجب به ولا شك، إمام عظيم، وصاحب العقل يعترف لصاحب العقل بالفضل. وكان عامة المالكية لا يعرفون شيئا من الحديث، وإنما همهم حفظ المدونة وحفظ العتبية، أي أقوال ومرويات الإمام مالك. لذلك الحديث دخل متأخرا على المغرب والأندلس، كما ذكرنا سابقا، على طريق بقي بن مخلد، ثم أثمر الحديث ثماره على يد أبي عمرو أو أبي عمر الحافظ بن عبد البر، ليس أبي عمرو، إنما أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد العظيم. القلب أنه بعد ذلك لما قرأ رد الإمام الشافعي على الاستحسان فوجد أن أدلة الاستحسان تصلح للرد على القياس، فنبذ القياس وتعلق بمذهب لا يعرفه الناس واندثر بموت صاحبه الأول وهو داود بن علي وابنه كذلك أحمد، فاندثر فتعلق بمذهب جديد نصره، ثم لم يعرف المذهب بعده إلا ملتصقا باسمه. هذا المذهب اسمه المذهب الظاهر. المذهب الظاهر يعني رد القياس والأخذ بعمومات الشريعة وبالاستصحاب البراءة الأصلية وبدلالات الألفاظ والتوسع فيها، فهو لا يقول بالقياس. لكن ابن حزم في حياته درس المنطق متفكرا منه فتأثر به، ولذلك هو في باب التوحيد والعقائد عنده بدعة شديدة، كان على مذهب الجهمية في نفي معاني الصفات، يثبت الأسماء من غير إثبات صفات الله، ولذلك قال ابن كثير عنه جهمي جلد، يعني ينكر معاني الأسماء والصفات. هذا الإمام عظيم كان يحب الحديث حبا جما فتزود منه وتضلع، وأحبه أهل العلم لمحبته للحديث وأعرضوا عنه لأمور. أعرض أهل العلم عنه لأمور. أول الأمور التي أحبوها من أجله قلنا أنه لمحبته للحديث ولتوسعه به ولاحترامه له، فلا يعرف عن أحد من أهل الأندلس تعظيما للسنة كما يعرف عن ابن حزم، معظم للسنة لدرجة عالية جدا، وهذا هو المطلوب من الفقيه. يحبونه كذلك لفقهه لأنه صاحب نظر حال في النصوص، عقله عظيم في النصوص، لكن كرهوه وأعرضوا عنه لأمور. الأمر الأول أعرض عنه جماعة من أهل السنة لما قدمنا لكم من جهميته في الأسماء والصفات، ولأنه أنكر الحكمة والتعليل في أفعال الله وفي شرعه. لكن هذه الأمور لم يكن لها شأن عند الأشاعرة، فهو على مذهب الأشاعرة في هذا الباب، ولكن أنكر عليه الأئمة شدة عبارته، أنكروا عليه شدة عبارته، فهو صاحب قلم يعادل سيف الحجاج كما قال أبو العباس بن العريف. وإن كان أبو العباس بن العريف ليس ممن يحترم عندي لأنه صاحب كتاب محاسن المجالس على غرار كتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي، علق عليه ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وأنصف، ولم يؤول له كما أول لأبي إسماعيل في مدارج السائرين. فأبو العباس بن العريف يقول لسان ابن حزم وسيف الحجاج صدوان، سيف الحجاج فيه رهق في تصرف ولسان ابن حزم فيه تصرف، فهو إذا قبض على رقبة رجل جدع فيها وقطع. هذا شيء، ولذلك يقول الذهبي تعامله العلماء بفعله وصنيعه، حيث أنه سب كثيرا وشتم وجدع وشتم وجدع كثيرا، فإن الناس عاملوه بفعاله فأنكروا كتبه وأعرضوا عنه. لكن المصيبة والطامة التي وقعت على ابن حزم في حياته هو إحراقه لكتبه في زمانه وفي عصره وهو حي، وهذا أكثر ما يصيب الرجل أنه أحرقت كتبه، جمع كل كتبه فأحرق، ولذلك فاتنا كتب عظيمة له. ومن أهم هذه الكتب التي فاتتنا ولم تصل إلينا بل لم يطلع عليها كبار العلماء كتاب الإيصال، وهو أصل المحلى. تصور أن المحلى مختصر عن كتاب الإيصال الذي قال فيه ما تركت قول عالم في المشرق والمغرب منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، مع ذلك هذا الكتاب فقد وأحرق فيما أحرقت، ولو ظهر هذا الكتاب لكان آية لما فيه تحريه للحديث
لمعرفته لمذاهب الصحابة. ابن حزم عليه رحمة الله إمام في كل فن في الفقه، له الكتاب العظيم المحلى الذي قال فقيه من الفقهاء يعرف مرتبة كلام الفقهاء، وهو العز بن عبد السلام عندما قال ما طابت لي الفتوى، ما طابت لي الفتوى. العز بن عبد السلام الفقيه الشافعي المبرز الذي قال ما طابت لي الفتوى حتى اقتنيت المحلى والمغني لابن قدامة. المحلى لمين؟ لابن حزم، والمغني لابن قدامة. قال الذهبي معلقا على هذا القول هما كتب الإسلام، وثالثهما السنن الكبرى للبيهقي، وثالثهما التمهيد لابن عبد البر، فمن داوم النظر فيهما وكان ذا عقل صائر كان فقيها. هذه الكتب الأربعة. فأمرت كتاب ابن حزم المحلى من كتب الذروة في الفقه، هذا شيء عظيم، فهو إمام في الفقه، إمام طبعا عليه أمور مستشنعة كما قال بعضهم تقرأ له فتقرأ ثم تقرأ له فتعجب، جمع بين الدر الثمين والخرز المهين، فتارة تعجبون ومرة تطربون. قال أبو شمس الدين الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين الذهبي، وأما أنا فلي ميل إلى ابن حزم لمحبته للحديث، وله أمور مستشنعة ولكن لا أضلله ولا أكثره. فهو إمام في الفقه، إمام في الأصول، لم يكتب كتبا في مسانيد الحديث وأسانيده، فجمعت مسند ابن حزم من كتبه، سميته مسند ابن حزم على غرار ما فعل بمسند الشافعي، فمسند الشافعي ليس من قبل الشافعي، وإنما جمعه بعض الشافعي أخذا من كتاب الأم، لكنه كتاب كبير، ما أظن أصحاب المطابع يرغبون بطباعة هذه الكتب الكثيرة، وقد انتشرت كتب الساندويش وطعام آخر الشهر. فهو إمام في الفقه، إمام في الأصول، له كتاب الإحكام في أصول الأحكام، كتاب عظيم، وهو من الكتب المتأخرة الفرائض في أصول أهل الحديث بالقياس وبعض المسائل، وهو إمام في معرفة مذاهب الناس وأقوالهم، له كتاب اسمه الفصل في الملل والنحل. شو معنى الفصل؟ من يعرف الفصل؟ ايش معنى الفصل؟ حتى أكد ما حدا بيعرف، اللي بيعرف له كتاب، له كتاب الفصل. الفصل جمع فصلة، والفصلة هي نبتة النخل إذا نقلت من مكان إلى مكان رجاء ثمرها. الفصل في الملل والأهواء والنحل. طبعا ابن حزم لا يوثق به كثيرا في نسبة الأقوال، وخاصة من أقوال الأشعرية، السبب كان ينسب لهم أقوالا من باب اللزوم ولم يلتزموا بها، ولكنه في معرفة المذاهب إمام من الأئمة، لكن ليس على مرتبة الأشعري في كتابه مقالات الإسلامية. وهو إمام سريع في علم النفوس، ابن حزم إمام فريد في معرفته بخطرات النفوس وحركات النفوس وحركات الناس، ولذلك من أوائل الأئمة الذين تكلموا في علم النفس، مش علم النفس والأرجيبة، علم النفس. فله كتب في هذا الباب. طبعا هو يؤخذ عليه كذلك تعظيمه للمنطق، فلذلك ألف كتابا سماه تقريب حد المنطق. هذه الكتب التي ذكرناها أغلبها مطبوعة. من هذه الكتب العظيمة لابن حزم الصغيرة التي أنصح إخواني بقراءتها كتاب اسمه مداوات النفوس أو رسالة الأخلاق، مداوات النفوس. تجلى ابن حزم في هذا الكتاب تجليا جميلا رائعا عظيما، وذكر فيه من معالجات النفوس ومن تربيتها ومن خطراتها ما يستحق بكل طالب العلم أن يقرأها، وهو كتاب سهل ممتع عظيم الفائدة ككل كتب ابن حزم. نقرأ لكم شيئا من نصوص ابن حزم فيه لتروا بعض النماذج الرائقة الرائعة الماتعة في اكتشافه لخطرات النفوس. ابن حزم الإمام، وهو ككل الأئمة فتن في حياته ومات في بادية إشبيلية، بادية منفردا، معه جماعة من أهل العلم فقط 3-4، ومعه ابنه الذي ورث علمه وأتم اختصار المحلى المسمى بأبي رافع. رافع ابن حزم هو الذي أتم اختصار المحلى من كتابه الإيصاء. فهو مات غريبا وحيدا، تصور الأئمة كيف ينقضي أمرهم. المالكية شدوا عليه النكير، أكثرهم سبا وتجديعا له هو أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم، لكن النص الذي جدع فيه على ابن حزم مفقود، فليس في الكتاب المطبوع، ذكره الذهبي في ترجمة ابن حزم عليه رحمة الله. نقرأ لكم بعض نصوصه وبعض فقراته في كتابه مداوات النفوس. هذا الكتاب طبع عدة مرات، وطبع أخيرا مع مجموعة رسائل ابن حزم الأندلسي تحقيق الدكتور إحسان عباس. طبعا ابن حزم توفي سنة 456، ولد سنة 384، فيكون عمره كان تقريبا 72 سنة وشيء لما مات عليه رحمة الله. نقرأ لكم فقرات اخترتها لكم لما فيها من فوائد. وان قسم كتابه الى مجموعة فصول، وهي الفصول من عناوينه من وضعه. يقول في الفقرة الاولى: لذة العاقل بتمييز، ولذة العالم بعلمه، ولذة الحكيم بحكمته، ولذة المجتهد لله عز وجل باجتهاده اعظم من لذة الاكل باكله، والشارب لشربه، والواطئ بوطئه، والكاسب بكسبه، واللاعب بلعبه، والآمر بأمره. وبرهان ذلك، يعني برهان أن كل هؤلاء لهم لذة خاصة، العاقل بتمييزه، العالم بعلمه، الآمر بأمره، وهكذا. وبرهان ذلك أن الحكيم والعالم والعاقل والعامل ومن ذكرنا واجدون لسائر اللذات التي سمينا كما يجدها المنهمك فيها. يعني هل العاقل يستلذ بالطعام ولا ما يستلذ؟ يستلذ. العالم يستلذ بالطعام ولا ما يستلذ؟ الحاكم يستلذ بالطعام ولا ما يستلذ؟ ومع ذلك، مع معرفته بهذه اللذائذ، إلا أنه وقد تركوها، أي هذه اللذائذ مع معرفتهم بها، وأعرضوا عنها وآثروا طلب الفضائل عليها. وإنما يحكم في الشيئين، الذي يستطيع أن يحكم بين الشيئين، من عرفهما. لكن ربما الآكل لا يعرف الحكمة ولا يعرف العقل ولا يعرف العلم، واضح؟ ولذلك لا يؤخذ قوله، بخلاف العاقل فإنه يعرف هذه اللذائذ. ومع ذلك، وإنما يحكم في الشيئين من عرفهما، لا من عرف أحدهما ولم يعرف الآخر. في فقرة أخرى نحن سنكثر الأقوال لما فيها من فوائد. يقول إذا تعقبت الأمور كلها فسدت عليك. إذا تعقبت، طبعا لها في بعض المخطوطات ذكرا وآخر، يقول إذا تعقبت الأمور كلها فسدت عليك، وانتهيت في آخر فكرتك باضمحلال جميع أحوال الدنيا، إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة. أعظم حقيقة ما هي؟ العمل للآخرة. يقول في فقرة أخرى: تطلبت غرضا يستوي الناس كلهم في استحسانه. يقول بحثت عن شيء كل الناس يتفق على أنه جميل وحسن. يقول: تطلبت غرضا يستوي الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه، فلم أجده إلا واحدة. ما هو؟ قال وهو فرض الهم. كل الناس المسلم والكافر والعاقل والذكي والغبي والبليد كلهم يستحسنون شيئا واحدا وهو طرد الهم. فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم لم يستووا في استحسانه فقط ولا في طلبه فقط، ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم وإرادتهم لا يتحركون حركة أصلا إلا فيما يرجون به طرد الهم، ولا ينطقون بكلمة أصلا إلا فيما يعانون به إزاحتها عن أنفسهم. فمن مخطئ وجه سبيله بطرد الهم بطريقة، بعض الناس بطرد الهم بالسكر شرب الخمر، بعضهم بمغاضبة الناس، بعضهم فيخطئ في الطريقة التي يطردون بها الهم. فمن مخطئ وجه سبيله ومن مقارب للخطأ ومن مصيب، وهو الأقل من الناس في الأقل من أموره والله أعلم. طبعا ابن القيم للذكر في الجواب الكافي قد استحسن هذه العبارة، ولكن للأسف لم ينسبها إلى ابن حزم، ولكنه قال بعض العلماء. في فقرة أخرى يقول لا تبذل، لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها، لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها، وليس ذلك إلا في ذات الله عز وجل، في دعاء إلى حق، وفي حماية الحرير يعني في الذب عن الأعراض، وفي دفع هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى، أي أن تخضع لهذا الهوان كالخضوع للأبي وللأمير وغير ذلك، وفي نصر مظلوم وبادل نفسه في عرض دنيا كبائع الياقوت بالحصى. إياك أن تضيع نفسك وما يتبعها من وقت وغير ذلك إلا فيما هو أعلى منها ثمنا، وإلا تكون قد دفعتها حقها. يقول في فقرة بعدها لا مروءة لمن لا دين له، لا مروءة لمن لا دين له. ويقول بعدها العاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة، العاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة. يقول هذه لفتة رائعة انتبهوا إليها، يقول لإبليس في دم الرياء حبالة، يعني إله طرق في ذم الرياء، يعني واحد بده يهرب من الرياء، لكن حتى وهو هارب الشيطان ماذا يصنع؟ يلقي له سبيلا ويلقي له حبلا. يقول لإبليس في ذم الرياء حبالة، وذلك أنه رب ممتنع من فعل خير خوف أن يظن به الرياء. مرات بعض الناس يترك العمل مخافة الرياء، فذلك هو الرياء. قال فإذا اطرقك منه هذا، يعني إذا خطر على بالك شيء من هذا، فامض على فعلك فهو شديد الألم عليه، على من؟ على الشيطان. وهنا اسمعوا إلى فائدة، يقول باب عظيم من أبواب العقل والراحة، وهو طرح المبالاة بكلام الناس. باب عظيم من أبواب العقل والراحة، وهو طرح المبالاة بكلام الناس واستعمال المبالاة بكلام الخالق عز وجل، بل هو باب العقل كله والراحة كلها. ثم له كلام ترجع إليه بعد ذلك. يقول إذا نام، اسمعوا لهذه اللفتة الرائعة، يقول إذا نام المرء خرج عن الدنيا، إذا نام المرء خرج عن الدنيا ونسي كل سرور وكل حزن، فأرتب نفسه في رقبته على ذلك أيضا لصعب السعادة التامة، أن لا يلتفت لا إلى فرح ولا إلى سرور. يقول من أساء إلى أهله وجيرانه فهو أسقطهم أرذلهم، ومن كافأ من أساء إليه منهم فهو مثلهم، ومن لم يكافئهم بإساءتهم فهو سيدهم وخيرهم وأفضلهم. ليس الكريم الذي
يحسن إذا أحسن الناس إليه، ولكن الفرد الذي يحسن إذا أساء الناس إليه. يقول: نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم كإطعام العسل والحلوى من به احتراق وحمى. فقول الذي ينسب إلى عيسى نشر العلم بين يدي من لا يستحق كنشر الجواهر في رقاب الكلاب والحمير. يقول: نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم كإطعام العسل والحلوى من به احتراق وحمى. هل يحس بها ذوق؟ هل يرتاح لها؟ لأنه مريض. وتتسمين فالمسك والعنبر لمن به صداع من احتضان صفراء. هذا شديد مضبوط. يقول: هذه أجمل عبارة الحقيقة في الكتاب، أجمل فائدة، بالله تسمعوها. قال: من أراد خير الآخرة، من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه، أعاننا الله على الاستفاء به بمنه. آمين آمين. جميلة. أرحل بكم ثم سأرجع راحلا بكم إلى الأول، ولكن مثلها في فقرة 103. يقول: اسمع، ابن حزم معروف عند الناس من يحترم العقل، حتى أن بعض العلمانيين أراد أن يستخدمه في قضية أنه من جماعة العقل ضد النقل، فاسمعوا ماذا يقول. طبعا عبارة الأولى ضدهم صحيح؟ فاسمعوا ماذا يقول. لما تذهبوا قولوا ردوا يا شيخ حتى ننهي. مرات انا بتذوق وقال الناس الامام اللي بقرا ومتجنن الناس وراه بيقول يا سيارتي كان الله يخلص. يقول: حد العقل استعمال الطاعات والفضائل. اذا شو العقل عند ابن حزم؟ ما هو العقل؟ هو استعمال الطاعات الاوامر الشرعيه والفضائل، وهذا الحد ينطوي فيه اجتناب المعاصي والرذائل. وقد نص الله تعالى في غير موضع من كتابه على أن من عصاه لا يعقل. قال تعالى حاشيا عن قوم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل هم لا أقول له ما كنا في أصحاب السعير. ثم قال مصدقا لهم ما أنكر عليهم قولهم، قال: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يقول: وحد الخمس استعمال المعاصي والرذائل، وأما التعدي وقذف الحجارة والتخليط في القول فإنما هو جنون ومرار هائج، يعني مرض، مرض المرار، هذا مرض الناس يقولونه القديم، ومرار هائج. وأما الخمس فهو ضد العقل وهو ما بينا آنفا. إذا من العاقل والطائع لربه، من العاصي والعاصي، انما الاحمق والعاصي لربه. ولا واسطة، استمعوا لهذه الكلمة الرائعة، ولا واسطة بين العقل والحمق الا الكفى. الواسطة بين الموقف بالجنون والحب وان يكون الرجل سفيها. يقول: انظروا الى قولي. انتم معا متمتعون ولا انا عايش لوحدي؟ نعم. يقول: غاضني أهل الجهل مرتين، غاضني أهل الجهل مرتين من عمري، إحداهما بكلامهم فيما لا يحسنونه أيام جاهل، لأنه جهل جاهل الكل يتكلم لكن ما لا يتكلمون جهلا، والثانية بسكوتهم عن الكلام بحضرتي أيام علمي، فهم أبدا ساكتون عما ينفعهم ناطقون فيما يضرهم. وسرني أهل العلم مرتين من عمري، إحداهما بتعليمي أيام جهل، والثانية بمذاكرتي أيام علمي. يقول في فقرة أخرى تحت فصل في الأخلاق والسير، يقول: احرص على ان توصف بسلامة الجانب. هل يعني سلامة الجانب يعني النوم الجانب الناس يسلمون منه؟ احرص على ان توصف انك رجل لين بسلامة الجانب، وتحذر من ان توصف بالدهاء فيكثر المتحفظون منك، حتى ربما اضر ذلك بك وربما قتلك. قتلت مطلوب يعني ما قتلت يعني اماتك قلبيا، لا ربما يقتلك. فقرة اخرى يقول لا تفكر في من يؤذيك، لا تفكر في من يؤذيك. في مثل سني بقول لا تفكر في من يؤذيك، بل اجلس على حافة النهر فسيحمله الماء، ستحمل الماء جثته يوم ما. يقتل نفسه اذا كان احمقا، يقتل نفسه بنفسه. يقول لا تفكر في من يؤذيك، فانك ان كنت مقبلا انتبه. الحياة اقبال واجبار، يوم اليك يوم عليك. لا تفكر في من يؤذيك، فان كان امرك مقبلا فارتفاع وعلو فهو هالك، لأن وقتك وقتك وسعدك يكفيك، يعني طالعك وقدرك يكفيك. وإن كنت مدبرا، إذا كان أمرك ينزل وشمسك نازلة طالعة قدرك بخفوك، فلا ليس لسان فيك، فما ليس ابن حي في آخر عمره أن ينزل يعني لنزول قدرك، خلاص القدر عليك أنه ينزل. وإن كان مدبرا أو سعدك نازلا فكل احد يؤذيك، خلاص. اذا وقعت الشائر في كل مثل، اذا وقعت البقرة عند التونسيين عند الشاة هم كبروها، اذا وقعت الشاة تفرق ستفرق. يقول في فقرة اخرى توبى توبى لمن علم من عيوب نفسه اكثر مما يعلم الناس منها. مرات تعجب يعني من نفسه تعب واحد وذنوبه تملا الارض، فاذا هو لا يرى كيف تريه اياها؟ اعمى. يقول في فقره اخرى هذه رائعه، كلها رائعه كلها رائعه. يقول اول من يذهب في الغادر، اول من يذهب في الغادر من غدر له الغادر. يعني اذا استخدمت واحد بالغدر، فأول من يذهب في هذا الغادر من استخدمه. أول من يذهب في الغادر من غدر له الغادر. وأول من يمكث شاهد الزور من شهد له به. وأول من تهون الزانية في عينه من الذي زنى بها. فلا تدع دينك لدنيا غيرك. يقول يقرب أعدائه، مقرب أعدائه قاتل نفسه، مقرب أعدائه قاتل نفسه. قال أحد الحكماء سبب سقوط الدولة الأموية أنها زهدت في أصدقائها وقربت أعدائها، فلم يسكلها قلوب أعدائها، تسكلها قلوب أعدائها ومكثها أحبابها فسقطت. بعض الناس من إخواننا، وهذه استطراد في الحديث، يذهب إذا في إخوانه وينظر للآخرين يتعاملهم باحترام وتقدير، أما في إخوانه فيذهب إليه حتى إذا ملكه الزهد فيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. مقرب أعدائه قاتل يحفظوها. يقول لا يغتر العاقل، لا يغتر العاقل بصداقة حادثة أيام دولته. لا يغتر إذا يعني صار له مال فكثر الأصدقاء. لا يغتر العاقل بصداقة حادثة أيام دولته، فكل أحد صديقه يومئذ، كل الناس أصدقائه. طبعا هذه ذكرتها من أبي شارف أن قضية السينما كانت موجودة عندهم زمان، فقط أريد أن أذكر هذه العبارة. يقول أشبه ما رأيت بالدنيا خيال الظل، كان زمان عندهم خيال الظل، ربما يستفيد به المارسين هذه العلوم. أشبه ما رأيت بالدنيا خيال الظل، تعرفون خيال الظل؟ خيال الظل يوضع قماش رقيق ويضع الآخر تماثيل يحركها بأصوات فيها مثل يعني المسرح وما شابه ذلك، أو مثل اللي يسموها كرتون وغير ذلك، أشبه ما رأيت بالدنيا خيال الظل، وهي تماثيل موصلة على مسحلة خشب، يعني سندورها، تدار بسرعة فتغيب طائفة وتبدو أخرى، وهناك من جنوب، يقول: قال تعجبي من الموت. تتصور العلماء هؤلاء كيف تفكيرهم في حياتهم. قال تعجبي من الموت، وذلك اني انظروا لها الرقه تبعته، وهذه قضيه فقد ذكرتها الذي تعرف نفسيتي بن حزم فقط. قال تعجبي من الموت، وذلك اني صحبت اقواما صحبه الروح من جسد من صدق الموده. على فكره ابن حزم ذكر عن نفسه انه اكبر مرض يقع فيه انه اذا احب افرط واذا غضب افرط. داواها ولكن بقول داويتها يعني حتى صرت احدث الغضب فقط، ما راح الغضب لكن صرت احدثه ولا اظهره، والفرح احدثه ولا اظهره، فقد داواها توصل الى هذه المرتبه. يقول: قال تعجبي من الموت، وذلك اني صحبت اقواما صحبه الروح للجسد من صدق الموده، فلما ماتوا رأيت بعضهم في النوم ولم أرى بعضهم، أي الآخر، وقد كنت عاهدت بعضهم في الحياة على التزاور في المنام بعد الموت إن أمكن ذلك، فلم أره في النوم بعد أن تقدمني إلى دار الآخرة، فلا أدري أنسي أشتغل، ما أدري أن ينشغل فيما عنده أم أنه نسي. لا بأس، سنطيل عليكم من القراءة يوم. لا اله الا الله يقول، اسمعوا بالله العبارة لم اشرحها لكم لانها طويلة وتحتاج الى شرح، لكن ترجموها وقيدوها. يقول: نوار الفتنة لا يعقل، نوار الفتنة، تعرف النوار؟ لا يعقل، ما يدوم، نوار الفتنة لا يدوم، يعني بهرجها وجمالها ايه؟ لا يدوم. كانت كل عيوب، فلم أزل بالرياضة والاطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي آداب النفس أعاني مداواتها، حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف بأذنة الحقائق هو الإقرار بها. يعني مش ممكن تبالي نفسك حتى تعرف هذا المرض وتقر به، ليستعظ بذلك متعظ يوما ان شاء الله. طبعا ذكر لنا كثيرا من الامراض التي به، ذكرت لكم شيئا منها، فمنها تلف في الرضا واسراف في الغضب، فلم ازل اداوي ذلك حتى وقفت عند ترك اظهار الغضب جمله بالكلام والفعل والتخبط، وامتنعت مما لا يحل من الانتصار، وتحملت من ذلك ثقلا شديدا، وصبرت على مرض المؤمن كان ربما امرضني، مكتم في نفسه حتى يعني حتى يصاب بالسكري، واعجبني ذلك في الرضا، الرضا ما قدر يكتم فيه كثير، وكاني سامحت نفسي في ذلك لانها تمثلت ان ترك ذلك لؤم، يعني ترك اظهار الرضا والمحبه للناس لؤم، ومنها دعابه غالبه، لأن هي نسب الجوار فكان يعني رجل مجهرجي وعنده ما عنده، ومنها دعابة غالبة، ومنها عذب شديد، ومنها حركات كانت تولدها غرارة الصلة، ومنها محبة في بعد الصوت والغلبة، ومنها كلها شرحا أذكر لكم شيء لكن كيف داواها، ومنها إفراط في الأنفة عزة النفس بغضب إلي انكاح الصورة جملة بكل وجه وصعب، ومنها عيبان هنا، ومنها عيبان قد سترهما الله تعالى وعن على مقاومتهما كتمهما لأنه انتهى منهم، ومنها حقد مفرط قدرت بعون الله على صده وستره، وأما سوء الظن فيعده. طبعا ابن حزم سيء الظن، ليه السبب؟ طبعا دواه، لكن ليش سيء الظن؟ لأنه نشا بين الجواري فراقب حركات النساء والرجال، تستطيع ان تراجعوا كيف فهم هذا في كتابه فوق الحمامه الالفه والاله، بدا الناس يناموا كانوا حضروا انفسهم للنوم فنمر مرا سريعا. يقول سريعات هذه طلقات سريعه من افواله الفاضله، يقول استبقاك استبقاك يعني اخا صديقا وابقاك صديقا اخا استبقاك من عاتبك وجهد فيك من استهان بشأنك. العتاب للصديق كالسبت للصديق يعني وضع في النار يخرج منها الخبر. العتاب للصديق كالسبت للصديق فإما تصفو وإما تطير. ماذا بان فيها الشيء بتعاتب مهرب لأنه كله خبر ما بقي في شيء. بكون لا ترغى في من يذهب فيه فتحصل على الخيبة والخزي. واحد جهل عن الناس لا ترغب به. يقول ولا تذهب في من يرغب فيه فإنه باب من أبواب الظلم وترك مقاربة الإحسان وهذا قبيح. يكفي الله سلام. يقول عبارة رائعة. يقول لا تنصح على شرط القبول. ما يقوله إذا قبلت تنصحك إذا ما قبلت ما تنصحك. لا تنصح على شرط القبول ولا تشفع على شرط الإجابة. تمشي شافع على شرط أن يجيبك. لا. ولا تهب على شرط الإنابة. لا تهب على شرط أن يعطيك غيرها لكن على سبيل استعمال الفضل وتأدية ما عليك من النصيحة والشفاعة وبذل المعروف. كلمة مرضية السريعة التي يرجع له كيف يفسرها ابن حزم. قال ليس شيء من الفضائل هو فضيلها ولكنه أشبه بالرذائل. ليس شيء من الفضائل أشبه بالرذائل من الاستكثار من الإخوان والأصدقاء. هو خير لكنه أشبه لما يترتب عليه من مصائب. يقول إذا نصحت فانصح سرا لا جهرا أو بتعريف لا بتصريح إلا لمن لا يفهم. واحد مش فاهم اضطر تقول له يعني فلا بد من التصريح له. يقول لكل شيء فائدة ولقد انتفعت. هذه كذلك من أجمل العبارات مضطر أقولها ولو ما بتنام الليلة. يقول لكل شيء فائدة بالله تسمعوها لكل شيء فائدة. طيب ممكن خصومة الناس إلى فائدة وجود الأعداء فائدة. يقول لكل شيء فائدة ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل بمحك يعني بالظلم واستعداء وتقبيح. ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة. أهل الجهل والأعداء انتفعت بهم منفعة عظيمة. قال وهي أنه توقد طبعي لما وجود أعداء وبنحوه توقد طبعي واحتدم خاطري وحمى فكري وتهيج نشاطي فكان ذلك سببا إلى تواليف لي عظيمة المنفعة ولولا استثارتهم ساتني واقتداحهم كامني من بعثت لتلك التواليف. يعني كثير من المؤلفات لأنه مرد فيها على غيره فهذه من المنفعة. فصل في أنواع المحبة طويلة جدا وهو ممن يفهم في الحب فهما عاليا. ها؟ طبعا لا شك يعني كوني في ما بفهم في الحب صعبة يعني. يقول الحلاوة يعني الجمال الحلاوة دقة المحاسن ولطف الحركات وخفة الإشارات وقبول النفس لأعراض الصورة وإن لم تكن هناك صفات ظاهرة. وهكذا يقول حد العقل ذكرناها لكم. وماذا نقول لكم؟ خلاص يكفينا وجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. هناك عبارات كثيرة جميلة فارجعوا إلى الكتاب. وهذا شجر من شيء عظيم فهي كشرات كشذرات الذهب فارجعوا إلى الذهب بأصله ووصفه.